بلادنا نمضي جميعا على سفين واحد يشدنا طيب النوايا ساعد في ساعدي ساعد في ساعدي
يضمنا صدق الإخاء طموحنا نحو العطاء بروضة الخير سوا نمضي بحلم واعدي يزيدنا القرب ودادا واعتزازا واعتدادا فخب من يرجو عنادا وعزنا في الاتحاد
نمضي جميعا على سفين واحد يشدنا طيب النوايا ساعد في ساعدي ساعد في ساعدي
يضمنا صدق الإخاء طموحنا نحو العطاء بروضة الخير سوا نمضي بحلم واعدي يزيدنا القرب ودادا واعتزازا واعتدادا فخب من يرجو عنادا وعزنا في الاتحاد
وعزنا في الاتحاد بلادنا نمضي جميعا على سفين واحد يشدنا طيب النوايا ساعد في ساعدي ساعد في ساعدي
الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه الحمد لله المتقدس بأسمائه وصفاته الذي لا يخفى عليه شيء في أرضه ولا سمائه وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة ندخرها ليوم لقائه وأشهد أن محمد بن عبد الله صفوة رسله وأنبيائه رفع ذكره فلا يذكر إلا ذكر معه وجعل شريعته ناسخة لكل الشرائع فلو كان موسى حيا لاتبعه أي توفيق أي سعادة أي هناء لي وأنا أقف بينكم في سواعد الإخاء في نسخته الثامنة عدنا والعود أحمد يتجدد بكم اللقاء والله يا مشايخي نشرف بكم وأنتم دعاة أمة محمد صلى الله عليه وسلم ونشرف في سواعد الإخاء في نسخته الثامنة أن يكون محور الحوار عن أمهات المؤمنين من اختارهم الله سبحانه وتعالى زوجات للنبي صلى الله عليه وسلم وأي شرف لكل مؤمن أن يجعل زوجة نبيه صلى الله عليه وسلم أماً له فهل أدينا حق هذه الأمانة وحق هذه الأمومة حباً وفخراً واعتزازاً وعظمة واسترداداً لأمهات المؤمنين وكأني اليوم الصباح يوم الاثنين أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول أذكركم بأهل بيتي أذكركم بأهل بيتي أذكركم بأهل بيتي وكأنني أراكم اليوم تلبون هذا النداء فتذكرون أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأمهات المؤمنين النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاته بين هذا اللقاء اختار الدكتور عمر عبد الكافي أن يقدم مقدمة لسواعد الإخاء في جزئه الثامن تفضل دكتور عمر
نحمد الله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم ما بعد يعني أولا جزاك الله خيرا ولدنا البار هذا لقبك من أستاذنا الدكتور محمد راتب النابلسي بار بنا وبار بسواعد الإخاء والنسخة الثامنة وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى وأن تجمعنا مع هذه الكوكبة من دعاة الأمة وعلمائها ومفكريها هذا من كرم الله عز وجل أما اختيار موضوع أمهات المؤمنين يعني تأتي خطورته أو أهميته من محاور عدة المحور الأول أن البر بالأمهات هو باب كبير واسع من أبواب الجنة وأنقى الأمهات وأرقى الأمهات وأخلص الأمهات هم الذين صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وفي حالته الإنسانية وحالته البشرية وحالته النبوية، ونقلوا لنا نقلا كأنما عندما نقرأ القرآن كأن هذه مثلا آية المداينة، وهذه آية الحج، وهذه آية تسمى خديجة، وهذه آية تسمى يعني عائشة، وهكذا. فالقرآن كان متمثلا صدقا وحقيقة في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهن كنا المرايا التي عكست لنا شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلما اقتربنا من أمهات المؤمنين وجب علينا أن نقول إن الأمة الآن في مفترق طريق، قد تكون زاغت البوصلة منها أو ضاعت أو تاهت. ومهمة علماء الأمة، ربنا يبارك فيكم، أن نعيد الأمة إلى رشدها، أو أن ننبه الأمة إلى أن تمسك بالبوصلة مرة أخرى. لقد انقسم سبحان الله المسلم اليوم إلى مسلمين: مسلم شرائع ومسلم شوارع. مسلم الشرائع هو الذي يتبعنا ويسمعنا، ومسلم الشوارع الذي يتجول في شوارع سيدي جوجل وغيرها والسوشيال ميديا فيلتقط الغث والسمين. ووجب علينا أن يعني سبحان الله نمسك بأزمتنا مرة أخرى، إما أن نمسك بأزمتنا أو أن نكون نحن جزءا من أزمتنا. والله عز وجل جعل هناك شفعية ووترية. الشفعية التي نعيشها ليل ونهار، ذكر وأنثى، الظل والحرور، الموت والحياة أو الحياة والموت. أما الوترية فهي لله سبحانه وتعالى. الغرب يعني انقطعت صلته بالغيب وبالسماء، فلا يذكر إلا الأرض، لا يعرفون لا آبائهم ولا أمهاتهم ولا نسبهم ولا أنسابهم. علم الأنساب عند العرب هذا شيء سبحان الله العظيم يعني يفوق الوصف. ونحن لنا أجداد وجدات سبحان الله نفخر بهم، ويكفينا شرفا أن تكون أمهات المؤمنين لكل واحد منا هذه الأم الرمز، وهذه الأم القدوة، وهذه الأم العنصر الفاعل في تاريخنا. بين يدي الأمهات الكبار أقول إن هناك يعني تقريبا أمهات وكل الله لهن تنشئة وتربية الكبار الذين تركوا بصمات كبيرة في العالم إلى أن يرث الله الأرض من عليها. إذا كانت أمنا هاجر في هذا الوادي البلقع تنتج أو تربي لنا أو تحفظ لنا إسماعيل جد النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أم يعني الأمهات يعني تتناسل بهذا الشكل. أم الكليم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ماذا صنعت، وكيف أنها قدمت يعني شرع الله على طبعها الإنساني، لأن المؤمن إذا أردنا أن يعني نستفيق من غفوتنا أن نقدم الشرع الرباني على الطبع الإنساني. هكذا صنعت أم الكريم: ألقيه في اليم اقذفيه، قذفته، فلما قذفته إذا به يقذف الحق من فمه ويتكلم بالحق ويصير شيخا لأنبياء بني إسرائيل. أم روح الله سبحانه عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم سيدنا عيسى أمنا مريم سبحان الله العظيم، هذه الإنسانة العظيمة التي يعني حوت في أحشائها هذه المعجزة الربانية وجعلها رب العباد وابنها آية للعالمين. هذه أم يجب أن تذكر وأن تدرس، وسبحان الله نحن من فخرنا أننا نجل هذه الأم أكثر من إجلال ربما بني جلدتها أو بناتها أو أبنائها الذين يعني يتبعون سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ونحن من أتباعه عليه الصلاة والسلام. ثم تأتي آمنة بنت وهب. القيمة التي حوتها هذه الإنسانة العظيمة والتي صارت أرملة وهي في العشرين من عمرها، لكنها جاءت بهذا الإنسان العظيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي سوف نفخر أن ندخل بيوته في هذه الحلقات، وأن نشرف بزيارة أمهاتنا والتنقيب وسبحان الله الوقوف على يعني سبحان الله حياتهن. يعني تعجبني امرأة عجوز جزائرية في الثمانين من عمرها في الستينيات يقول أحد العلماء رأت أن بعضا من الرجال وقفوا أمام دارها يتحدثون فأغلقت الباب حياء، وبعد هنيها فتحت الباب، فتعجب الواقفون المتكلمون قالوا يا خالة لما أغلقت الباب أولا ثم فتحتيه؟ قالت عندما رأيتكم ظننتكم رجالا فأغلقت الباب، فلما استمعت إليكم فتحت الباب. فهنا تكمن المصيبة، يعني هذه المرأة الفطرية البسيطة التي قالت كلمات، يعني سبحان الله العظيم ظنتهم رجالا، فلما رأت طبيعة الحوار فتحت الباب لأنها ما رأت رجالا أمام. نحن نريد أن نوقظ في الأمة حس الرجولة الحقيقية وحس أيضا الأنوثة الحقيقية، نريد أن نعيد المفاهيم مرة أخرى، ولن نعيدها إلا أن نعود مرة أخرى إلى أحضان ديننا الحقيقي في سرد هذا التاريخ المشرق من أمهاتنا أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. وبارك الله في من اختار هذا الموضوع الجميل الذي سوف نشنف آذاننا بكلام علمائنا إن شاء الله، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.
إلهنا نمضي جميعا على سفين واحد يشدنا طيب النوايا ساعد في ساعدي ساعد في ساعدي.
في هذا المكان السيرة والمسيرة للمرأة العظيمة الذكية ذات الطهر والحسب والنسب التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم إني رزقت حبها، خديجة بنت خويلد. تفضل دكتور، مبروك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله كما علمنا أن نحمد، ونصلي ونسلم على خير الخلق وخلاصة الأنبياء سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معلوم أن الله سبحانه وتعالى يصطفي من خلقه من يشاء، والقرآن الكريم قد أورد لنا هذا المنهج من الاصطفاء في قوله تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وقوله إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض، ليكون البلاغ واصلا إلى هدفه ويكون الإرسال محققا غايته العلية الزكية، فإن النبوة الخاتمة التي كانت خلاصة الخلاصة أراد الله تعالى لها أن يكون نبيها مصطفى، واصطفى له الزمان واصطفى له المكان واصطفى له القرآن واصطفى له البيان واصطفى له الأصحاب واصطفى له الزوجات حتى يكون مدعوما بمناخ وحياة تحقق له غاية ذلك الدين الذي يبقى على مدى الزمن إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وقد شاء الله سبحانه وتعالى أن تكون السيدة خديجة أول زوجاته ليكون بها السند وتكون داعمة لنبينا عليه الصلاة والسلام في مسيرته التي ابتدأت معها شاقة، لأن الله سبحانه وتعالى اختارها من قبل أن يرسل النبي عليه الصلاة والسلام 15 عاما، وتزوجها وهو في ريعان شبابه وكانت تفوقه في العمر، ولكنها امرأة فريدة من نوعها، كانت على مستوى عال من النسب الشريف ومن كرم الأخلاق ومن علو القيمة ومن ارتفاع الشان، وقد كان زعماء قريش وكبراؤها وعليتها يتنافسون بعد أن تركت حياتها الأولى التي طواها الزمان مع سيدين معروفين هما أبو هالة هند بن زرارة التميمي وعتيق بن عائذ المخزومي، فكان ذلك العيش من قبل كأنه تجربة وطأت للسيدة خديجة أن تعرف الحياة الزوجية وتعلمها، ولكنها لما تزوجت النبي عليه الصلاة والسلام عن وعي وفهم وإدراك أدركت معنى الحياة الزوجية على حقيقتها، ورأت في النبي عليه الصلاة والسلام من العلامات ومن المعجزات ومن الكرامات ما جعلها تطلب أن يتزوجها. وقد تزوجها على عرف قريش، وخطب أبو طالب خطبته الشهيرة التي رست لنا معالم الزواج الذي يأتي من النكاح ولا يأتي من السفاح. فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام طاهرا من أطهار، وما زال ينقل من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام الطيبة كابرا عن كابر، وكان يقول أنا خيار من خيار من خيار. فكان هذا الخيار من نصيب السيدة خديجة التي رأته وأعطته ما لها. كان رسول الله في شبابه لا يدع الرزق وطرق بابه، كان قبيل البعث رب مالي وتاجرا ميسر الأعمال، يجهد في حزن الفلا وسهله بمال عمه ومال أهله. فكانت السيدة خديجة قد أعطته تجارتها ورسمت صورة في ذهنيتها لهذا النموذج الذي لم يكن يتعامل معها من قبل، فإذا بها تجده على أكمل وأجود وأعلى وأنقى ما تكون الأمانة وما يكون حسن الأداء للحقوق. فإذا بها تطلبه للزواج وتختاره على سائر القرشيين من الأعيان والكبراء والزعماء. وقد كانت ابنة عم لورقة بن نوفل، وكان يعرف ما في الكتب السوابق، فكان أحياناً يدق عليها الباب ويسألها، وهو يعلم علامات النبوة في هذا الزوج الصالح، ويقول لججت وكنت في الذكرى لجوجة لهم طالما بعث النشيجة، وقول من خديجة بعد قول، فقد طال انتظاري يا خديجة ببطن البكتين على رجائي، كلامك أن أرى منه الولوجة الخروج بأن محمدا سيسود يوما ويخصم من يكون له حجيجة، ويظهر في البلاد ضياء نور يقيم به البرية أن تعوج. وفعلا جاء الإرسال ونزل الوحي، ونزل النبي عليه الصلاة والسلام من غار حراء إلى خديجة يقول دثروني دثروني زملوني زملوني. فإذا بها تطمئن قلبه وتسند حاله وتقول له والله لا يخزيك الله أبدا، وذكرت خصاله التي يتفرد بها من إكرام الضيف ومن حسن أدائه للواجبات الاجتماعية التي كان فيها مثالا راقيا. ثم لما ماتت رضي الله تعالى عنها حزن عليها حزنا شديدا، وسمى ذلك العام الذي وافى وفاة أبي طالب عمه الذي كان سندا خارجيا له كما قال الشيخ، وهي كانت سنده الداخلي. فإذا به يحزن حزنا شديدا، وينزل عليه جبرائيل فيقول له يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، واحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم بأن شرف المؤمن قيام الليل وعز المؤمن استغناؤه عن الناس. فدل ذلك على مقام هذه الزوجة الكريمة التي عبر أحد العلماء عنها فقال إن الإسلام قد تربى في حجرها، فقد احتضنته وعملت على دعم النبي عليه الصلاة والسلام، بل إن حالها في النساء كحال أبي بكر في الرجال. أبو بكر صدق وبادر ودعم النبي بماله وجاهه وبعزوته، وأحبه حبا شديدا وأخلص وبقي ثابتا، وكذلك السيدة خديجة فعلت ذلك، فهي في النساء كأبي بكر رضي الله تعالى عنه في الرجال. نسأل الله تعالى أن يحققنا بمحبتها ومحبة أمهات المؤمنين جميعا، وشكرا.
نمضي جميعا على سفين واحد، يشدنا طيب النوايا ساعد في ساعد ساعد في ساعد.
اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. الحقيقة في ومضات كثيرة، إحدى هذه الومضات النبي عليه الصلاة والسلام حينما فتح مكة، وهذا من أكبر انتصاراته، دعته كبار بيوتاتها إلى أن يبيت عندهم. فماذا قال؟ قال أنصبوا لي خيمة عند قبر خديجة، وركز لواء النصر أمام قبرها ليعلم العالم كله أن هذه المرأة التي في القبر شريكته في النصر. ما في قضية تؤكد الإخلاص في العلاقة الزوجية كهذه العلاقة. فتح مكة منتصراً بعد 20 عاماً من الحرب. هذا النصر الكبير ما قبل أن يكون له وحده، نصب لواء النصر أمام قبرها ليعلم العالم كله أن هذه المرأة شريكته في النصر. والحقيقة لحكمة بالغة بالغة، الإنسان بحاجة إلى سند. فالسيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها كانت سنده من الداخل، وكان عمه أبو طالب سنده من الخارج. يعني الله حكيم، الله عز وجل ودود، الله عز وجل عليم. فلذلك نحن حينما نجعل من هؤلاء الصحابة ومن هؤلاء الصحابيات ومن أمهات المؤمنين قدوة لنا، قالوا القدوة قبل الدعوة. يعني النبي قال إن الله اختارني واختار لي أصحابي. أكبر تكريم له أصحابه، وأكبر تكريم لأي واحد منا أن يكون حوله من الإخوة من كانوا على شاكلته. هي اسمها حاضنة إيمانية. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. بل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، في معنى ضمني كأنكم لا تستطيعون، وكونوا مع الصادقين. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يعني أنت بحاجة إلى حاضنة إيمانية، بحاجة إلى إخوة مؤمنين، نزهة مع مؤمنين، جلسة مع مؤمنين.
نحن قاعدين معكم.
الله يخليك.
نمضي جميعا على سفين واحد يشدنا طيب النوايا، ساعد في ساعدي، ساعد في ساعدي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك إن تريدن الحياة إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نوتها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما.
طيب النوايا ساعد في ساعدي ساعد في ساعدي.
الحمد لله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، والصلاة والسلام على من قال استوصوا بالنساء خيرا. لم تجد المرأة في تاريخ الحضارات القديمة أي نظرة إنسانية كريمة، لا عند اليونان ولا الرومان ولا عند الهنود ولا في شريعة اليهود والنصارى المحرفة ولا حتى عند العرب في الجاهلية. كان ينظر إليها أنها من سقط المتاع. حتى جاء الإسلام العالمي العظيم الطاهر فجعل من أعظم جوانب الحرية التي تحمي المرأة من أي عبودية هي حرية العبودية لله سبحانه وتعالى. فلا يطأطأ رأسها إلا لله، ولا يتجه قلبها إلا لخالقها، ولا ترجو وتخاف إلا الله سبحانه وتعالى. لقد صان كرامتها ووهب لها حريتها وجعلها في حرية في التعلم والعمل والتملك وإبداء الرأي. أما قصة الحرية عند الغرب فهي قصة بدأت في أوروبا بنبذ الدين ثم أحصلي على الحرية، ثم رفعوا شعارا عظيما، وقد علموا في نبذ الدين أن الدين أول سياج يحمي الفضيلة، ثم بدأوا بشعار الحرية الفردية، وكان لهم هدف عظيم جدا في إسقاط الأسرة والعائلة، حتى أصبحت الفتاة في الغرب وحيدة فريدة في قرارها وتصرفاتها. ثم رفعوا الحرية المطلقة، افعلي ما تشائي، ثم حرية الإرادة، ثم حرية العقل أو حكومة العقل. اليوم الحركة النسوية الغربية، بل أعداء الحركة النسوية الغربية يقولون، يعني أنا أقرأ في الكاتبة الشهيرة الفرنسية ساجان تقول عندما سئلت هذا السؤال العظيم، قالوا لها أنت كاتبة مشهورة عظيمة، لماذا نراك في كل ما تكتبين تسخري من حركة النسوة في الغرب؟ فقالت نظرتي لأغلب تجارب النساء في الغرب أن حركة تحرير المرأة هي أكبر أكذوبة اخترعها الرجل ليضحك على المرأة. المرأة بين مفهوم الحرية وحقيقة الممارسة هو محور الحوار في هذه الجلسة. تفضل دكتور فاضل سليمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. احنا تاني بقول لكم انا دايما هتكلم من تجربتنا في مؤسسة جسور للتعريف بالإسلام، واحنا في المؤسسة عملنا 3 افلام تسجيلية عن الإسلام، منهم فيلم اسمه الإسلام بإيجاز، وفيلم بعد كده اسمه الجهاد ضد الإرهاب، وفيلم اسمه الإسلام في المرأة، وهذا اخر فيلم عملناه. احكي لكم حكايته. بدأ الامر ان احنا دخلنا على جوجل ترندز. جوجل ترندز موقع لجوجل بتعرف منه احصائيات، فكتبنا كلمة اسلام ووضعنا معه المسيحية واليهودية والهندوسية والبوذية، فوجدنا ان معدلات البحث عن الاسلام تساوي ضعف معدلات البحث عن الأديان الأربعة الأخرى الكبيرة مجموعها. ثم أردنا أن نعرف طيب أي شيء في الإسلام يبحث عنه الناس في العالم أكثر، هو الإسلام والمرأة. ثم أصدرت جامعة كامبريدج إحصائية عام 2012 أعلنت فيها أن 75% من المهتدين إلى الإسلام نساء. طبعا هذا أمر عجيب، لأن أكثر شيء مشهور عن هذا الدين هو أنه دين يضطهد النساء، هذا هو المعروف، هذه بروباغندا بتاعة الإسلاموفوبيا في العالم كله. طيب كيف يمكن أن معظم الذين يعتنقون هذا الدين يكونوا نساء إذا كان المعروف عنه أنه دين يضطهد النساء؟ المفروض يكون معظم الذين يعتنقونه رجال يدخلوا عشان يضطهدوا النساء جوه، لكن لا. فحبنا نبحث الأمر، فصورنا في 12 دولة مع نساء من الشرق والغرب، من هونغ كونغ لأمريكا للسويد لألمانيا لأماكن كثيرة جدا. سمعت في هذه، أنا اللي عملت الانترفيوز دي مع النساء المهتديات للإسلام، وسمعت فيها العجب العجب. وجدت وخلاصة الفيلم أن المفهوم الذي يجذب النساء إلى هذا الدين أكثر من الرجال هو مفهوم الحرية. بعض الناس تسأل أنت تسمي يعني اسم الفيلم خطأ، الإسلام في المرأة، اسمها المرأة في الإسلام. لا لا لا، المرأة في الإسلام اتعمل مليون مرة، إنما احنا سميناه الإسلام في المرأة لأن اتنين منهم وإحنا بنسألهم متى دخلت الإسلام، اتنين منهم مختلفين في بلاد مختلفة، كانت إجابتهم أنا لم أدخل الإسلام، أنا وجدت الإسلام داخلي عام 2003، أنا أدركت أن الإسلام في داخلي. فالإسلام في المرأة، المرأة بطبيعتها تشعر بالحرية في الإسلام لأنه يحررها من الرجل. أنا يعني إحدى الأخوات هي أخصونا هي المرأة الإنجليزية اللي تكلمت في الفيلم، تكلمت بطريقة عجيبة، قالت المسألة كلها مسألة عدسة، أنت إذا غيرت العدسة سترى نفس الشيء لكن بطريقة مختلفة، ما يراه الآخرين ظلم أراه أنا حرية، ما يراه الآخرين حرية أراه أنا عيبا. فالمسألة كلها هي أنك إذا غيرت العدسة ترى الأمور بطريقة أفضل. وهناك هجمة الآن على الإسلام أنا أرى أنها أخطر من التتار والصليبيين، لأن غزو التتار والصليبيين كان غزو من الخارج، نحن الآن نغزى من الداخل. أنا لا أريد أن أنا أجعل الصورة قاتمة، لكن أريد أن الناس تشعر بخطورة الأمر، ويجب أن الكل يعمل على تقوية عقيدة وتنقية الفهم عند الجيل الجديد. وجزاكم الله خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. جلسة الخيمة، إحنا اليوم يا مشايخ في ضيافة قهوة عساف.
يا مرحبا والله ومسهلا،
ونورتونا. الله يسلمك وبارك فيك.
يا مرحبا والله ومسهلا.
عساف يا جماعة، والد عساف أسرة كريمة مباركة. عساف تاجر، ترى عساف الصغير هذا بطل في دراسته وتاجر، لكن جاء قال ابغى اخدم سواعد الاخاء.
بارك الله فيك،
والله تستاهلون،
الله يكرمك ويبارك فيك. فنبغى نعرف قبل ما نبدا ايش عندك وايش تبغى تقول لنا، واذا عندك كلمه.
يا مرحبا والله ومسهلا، شرفتونا ونورتونا بخيمه عساف، ابنكم عساف.
الله يسلمك ويبارك فيك.
عليكم زين، بس ابيكم تدعون لي عاد.
الله يوفقك،
يكتب لك دايم.
وزوجك واحدة حبيبة، ولود ولود
من بنتك، بس
ما عندي، خلصوا.
تقول عند بنت زوجك، زوجي من بنتك،
خلصوا.
شو خلص؟
بنتين وزوجناهم،
جيب لها حفيدة.
عساف عساف، وش عندك تبغى تضيفنا اليوم؟
قهوة وشاي وخيرات ربي.
ما شاء الله ما شاء الله،
الله يغنيك.
الحمد لله
الحمد لله، الله يكرمك ويبارك فيك. أبو عساف جزاك الله خير على الضيافة والكرم. الله يخليك وبارك فيك. الله يسلمك وبارك فيك. اصنعيني يا أمة. يقول مات أبي وأنا في الثالثة، لما بلغت السابعة كانت أمي توقظني لقيام الليل، وفي الشتاء تدفي لي الماء، وكانت تخرج بي إلى صلاة الفجر فتصلي معي في المسجد ثم تعود. فلما بلغت 16 من عمري قالت لي يا بني سافر واطلب العلم، فإن السفر في العلم جهاد في سبيل الله، حتى خرج أحمد بن حنبل. اصنعيني يا أمة، أمهات صنعوا عظماء. تفضل يا دكتور أمجد.
يم من أولها
على طول، عشان ما تقول ما خليته لنا شيء.
لا الله يجزيكم الخير. سبحان الله، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أنا حابب في البداية في المقدمة أوجه رسالة أبني على ما قاله أحد الأخوة في جلسة سابقة، بأن هناك محاولة غسيل دماغ للمرأة المسلمة لإشعارها بأنها لا تفعل شيئا. رسالة هنا سبحان الله، كنت أول قصة بدي أذكرها هي قصة أحمد بن حنبل، لكن وضعتها. أحمد بن حنبل والشافعي والزبير بن العوام وعبد الله بن الزبير، بدأ أخذهم كلهم بمنطق واحد. وهذه رسالة لأمهاتنا، إياكم ألا تعتقدوا بأن الله سبحانه وتعالى قد أكرمكم بأعظم وأشرف مكانة حينما طلب منكم أن تنشئوا الجيل الذي يعبد الناس لله سبحانه وتعالى. يعني هذه كفى بها يعني من شرف ومن نعمة. أحمد بن حنبل كما قال، طفل صغير تجهز، وكان في بغداد، والبرد برد القارس، برد الشتاء، برد تلك المنطقة، تلبسه وتأخذه، تقف تنتظر خلف العمود وإلى آخره. إمام الشافعي كلنا يعرف توفي زوجه وهي في غزة، وسافرت مع القافلة وأخذت ابنها الصغير وأخذت وضعته في مكة، وأخذ يطلب العلم حتى أصبح وهو شاب صغير يعني في صحن الكعبة كان يفتي ويجلس له كبار العلماء، ووراءه أمه. ولو سألنا الآن ما هو اسم أم الشافعي، ربما 99% من أمة الإسلام لا يعرف ما اسم أم الشافعي. والشافعي الذي ملأ طباق الأرض علما، وينطبق على حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال عالم قريش يملأ طباق الأرض علما، الذي وراء كونه عالما هي أمه التي لا نعرف اسمها ولا يضيرها، لأن الأجر واصل. بعد ذلك استوقفني موقف صفية رضي الله عنه عمة النبي صلى الله عليه وسلم، كان فيما قرأت يروى عنها في الجاهلية قبل الإسلام، فكانت تأخذ الزبير العوام في بعض الأحيان في الليل وتذهب به إلى مكان مظلم مثل المغارة وتجلسه في المغارة وتتركه، فيقول لها بمعنى كلام أنه يعني اتق الله فيما تفعلين، أرادت أن تجعله رجلا. فابنه من؟ عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير نتيجة هذه النظرة وهذه التربية الرجولية هو الطفل الوحيد في القصة الشهيرة جدا، الذي حينما جاء عمر الخطاب الذي يخاف منه الرجال، في بعض الروايات في السير أن عمر الخطاب كان يمشي وهو خليفة، طيب عمر الخطاب كان مصارعا وهو طفل وهو شاب في سوق عكاظ، كان لا يغلبه أحد. قيل في إحدى الروايات أنه كان يمشي مكفهرا يفكر في أمر المسلمين مرة وهو عابس، فالتفت بشكل فجائي فوقع من كان خلفه على ركبه من شدة الخوف، هم لم يفعلوا شيئا هذول الرجال. والقصة الشهيرة حينما مر بالطريق فهرب كل الصبية والغلمان إلا واحد، فهو استغرب في شيء خاص في هذا الإنسان، فلما سأله من هو قال عبد الله ابن الزبير وهو غلامه، فلما سأل لما لم تهرب قال لما أهرب، لم أفعل شيئا وليست الطريق ضيقة حتى أوسع لك. سبحان الله. طبعا الذي نريده هؤلاء كلهم وراءهم أمهات وضعوا بذرة الخوف من الله، بذرة الرجولة، بذرة التقوى. فالرسالة إياك أختي الفاضلة، أي يقنعوك بأنك لا تفعلين شيئا، بل العظماء وإن كانوا عظماء فسر عظمتهم بعد توفيق الله سبحانه وتعالى هي تربيتك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يمد يعني إن شاء الله ويبارك لجميع الأخوات التي يستمعن لنا، وجزاكم الله خيرا.
بنا نمضي جميعا على سفين واحد، يشدنا طيب النوايا، ساعد في ساعده، ساعد في ساعده،
يضمنا صدق الإخاء، طموحنا نحو العطاء، بروضة الخير سوا نمضي بحلم واعد، يزيدنا القرب ودادا واعتزازا واعتدادا، فخب من يرجو عنادا، وعزنا في الاتحاد.